تحية المحبة والصداقة، أحييكم أصدقائي وإخوتي. سعيد جدا أن أكون معكم في هذا اليوم في لقاء من حول كلام الله المقدس. أصلي أن نجتني لنفوسنا غذاء نافعا وأبديا. ما زلنا نتناول سفر أخبار الأيام الأول، وقد أشرفنا على الانتهاء منه. رأينا المرة الماضية داود يعترف بخطئه في تعداد الشعب، إذ بنى مذبحا للرب في المكان الذي بني فيه الهيكل فيما بعد، في مكان التقاء الله بشعبه، وقدم ذبائح المحرقة وذبائح السلامة والتي تشير إلى المسيح. ثم بدأنا بالحديث عن تنظيم وتجميع المواد لبناء الهيكل من الفصل 22 وحتى نهاية السفر، وعن رغبة داود في بناء هيكل للرب. من وجهة نظر الله هذا كان الأهم في مملكة داود، كان أهم من الحروب والانتصارات والسياسة وما إلى ذلك. وقد اهتم داود كثيرا ببناء البيت وأجرى الاستعدادات اللازمة على قدم وساق لتدبير ما يلزم لإقامة البيت. إن هذا الهدف الواحد جعله ينسى كل ما عداه، وقد تملكت عليه رغبة واحدة أن يهيئ كل ما يحتاجه إقامة البيت. وبحسب فكر داود فإن البيت الذي يبني للرب يكون عظيما جدا في الاسم والمجد في جميع الأراضي. لقد كان قلب داود يشتعل بالغيرة لأجل تمجيد الرب الذي اختبر نعمته ورحمته والذي حافظه ناجحا كل أيام حياته. وأخبر ابنه أن الرب قد نحاه عن بناء البيت لأنه سفك دماء كثيرة في الحروب كما سبق ورأينا. صحيح أن سليمان كان رجل سلام، إلا أن هذا السلام لم يدم كما سنرى. نواصل تأملاتنا إذن في الفصل 22 من أخبار الأيام الأول، ونقرأ منه ابتداء من الآية 10 وحتى نهاية الفصل.
هو يبني بيتا لإسمي وهو يكون لي ابنا، وأنا له أبا، وأثبت كرسي ملكه على إسرائيل إلى الأبد. الآن يبني ليكون الرب معك، فتفلح وتبني بيت الرب إلهك كما تكلم عنك. إنما يعطيك الرب فطنة وفهما، ويوصيك بإسرائيل لحفظ شريعة الرب إلهك. حينئذ تفلح إذا تحفظت لعمل الفرائض والأحكام التي أمر بها الرب موسى لأجل إسرائيل. تشدد وتشجع، لا تخف ولا ترتعب. ها أنا ذا في مذلتي، هيأت لبيت الرب ذهبا 100,000 وزنة، وفضة 1,000 وزنة، ونحاسا وحديدا بلا وزن لأنه كثير. وقد هيأت خشبا وحجارة فتزيد عليها. وعندك كثيرون من عاملي الشغل، نحاتين وبنائين ونجارين، وكل حكيم في كل عمل. الذهب والفضة والنحاس والحديد ليس لها عدد، قم واعمل وليكن الرب معك. وأمر داود جميع رؤساء إسرائيل أن يساعدوا سليمان ابنه. أليس الرب إلهكم معكم وقد أراحكم من كل ناحية، لأنه دفع ليدي سكان الأرض فخضعت الأرض أمام الرب وأمام شعبه. فالآن اجعلوا قلوبكم وأنفسكم لطلب الرب إلهكم، وقوموا وابنوا مقدس الرب الإله ليؤتى بتابوت عهد الرب وبآنية قدس الله إلى البيت الذي يبنى لإسم الرب.
عندما نقرأ هو يكون لي ابنا وأنا له أبا وأثبت كرسي ملكه، فالحديث النهائي هنا هو عن شخص الرب يسوع. هذا ما كان في فكر الله، أو هذا هو التطبيق النبوي للآيات إن شئت مستمعي. وإذ آمن داود بالوعد شرع يهيئ كل شيء. بحسب رأي المتواضع فإن داود لم يكن يفكر في سليمان كخلف له في الحكم. يبدو أن سليمان كان ناعما، قد تربى في أحضان النساء وفي نعومة القصر، ولم يكن يعرف شيئا عن شدة الحياة وصعوبتها. لم يحارب ولم يكن في صحبة الرجال الأشداء. وهكذا فإن الأب وابنه كانا على النقيض تماما. كان داود يريد بناء الهيكل، ولكن الله لم يسمح له، فأخذ يشجع سليمان ويبعث في نفسه الحماس الذي كان عنده حتى يبني بيتا عظيما للرب ويحقق أمنية أبيه. أوصى ابنه ببناء البيت وحفظ شريعة الرب، قال له: الآن يا ابني ليكن الرب معك فتفلح وتبني بيت الرب إلهك كما تكلم عنك، إنما يعطيك الرب فطنة وفهما لحفظ شريعة الرب إلهك، حينئذ تفلح. تشدد وتشجع، لا تخف ولا ترتعب. وهنا أريد أن أقول أيضا إن داود لم يفلت بخطيته، وها هو يصل إلى قمة ملكه ولا يستطيع أن يحقق هدفه الأسمى وهو بناء بيت للرب. وكثيرون لا يسمح لهم الرب بالوصول إلى قمة أهدافهم بسبب الخطية في حياتهم. أخذ داود يشجع سليمان وعلم أنه كان يحتاج إلى تشجيع كبير، وسنرى أن سليمان قد حصد ثمار ملك أبيه، حصد ما تعب أبوه في زرعه. وحث داود سليمان أن يتبع طرق الله ووصاياه، وأعتقد أن داود وبثشبع كانا يشعران بوجود ضعف معين من ناحية سليمان تجاه النساء، وسنرى أن هذه الشهوة قد أبعدت قلبه وأمالته عن طرق الرب. طلب منه داود أن يكون رجلا بكل معنى الكلمة وأن يتقوى. عدد 14 يقول: ها أنا ذا في مذلتي هيأت لبيت الرب ذهبا 100,000 وزنة وفضة 1,000 وزنة ونحاسا وحديدا بلا وزن لأنه كثير، وقد هيأت خشبا وحجارة فتزيد عليها. أخذ داود يشرح لسليمان المعاناة التي تكبدها من أجل التحضير لبناء الهيكل، وأخبره بأنه جمع له كل ما يلزم من مواد وأدوات، وما عليه إلا أن يزيد عليها ثم يبدأ بتنفيذ العمل. كان عليه أن يحسب حساب النفقة جيدا ويرتب أمور البناء قبل الشروع به. والله قد رأى كل ذلك يا أخي ودونه في سجله، عرف ما في قلب داود، وبالتالي أسماه رجلا بحسب قلبه. والله يريد مثل هذا القلب الذي يضع الأمور الروحية فوق كل اعتبار. صديقي وأخي، ما هو هدف حياتك؟ ما هو الطموح الموجود لديك؟ ألا نرى معظم أبناء الشبيبة اليوم يسيرون بلا هدف واضح في حياتهم؟ لربما لم تقدم لهم بيوتهم ما يلزم من التربية المسيحية بحسب كلمة الله، كما ولم تقم المدارس بدورها التربوي بالإضافة إلى الدور الأكاديمي. وهكذا غدا أولادنا في ضياع تام، شاردين في طرق هذه الحياة بلا هدف. لماذا يكثر الانتحار بين أفراد الشبيبة؟ ولماذا تنحل أخلاقهم ويطوفون مشردين في الشوارع؟ لأن الكبار لم يتحملوا مسؤوليتهم تجاههم كما يجب، والمعاهد التعليمية لم تؤدي دورها كما ينبغي. ولكن هنا نرى أبا يعطي ابنه إرشادات مفيدة، وضع أمامه هدفا ساميا وهو أن يبني بيتا لله. يا ليتنا مستمعين تحمس للرب، فقد أعد أمورا عظيمة من أجلنا، علينا أن نصبو إليها بتطلع وشغف، كما قال بولس لأهل فيليبي: أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. وقد اتفق داود مع حيرام الصوري ليشتغل في البناء، كما طلب داود من قادة الشعب أن يشتركوا هم أيضا في البناء. إذن قام داود ببث روح الحماس والتشجيع والإنهاض في قلب ابنه سليمان. صديقي، يا من تستغرق في نوم روحي عميق وتتساهل في حياتك مع الرب، اسمح لي بكل محبة أن أوقظك في هذا المساء لكي تصحو وتتنشط وتسير قدما من أجل المسيح. قل له أنك تريد السير معه وأنك تريد أن تهتم بالأمور الروحية. أرجوك أن تعمل للرب شيئا إيجابيا محددا، ولا تجلس مكتوف الأيدي. نأتي الآن إلى الفصل 23 من أخبار الأيام الأول، وما زلنا في القسم الأخير من السفر، والذي يحكي عن بناء الهيكل. وقد قلنا إن هذا الأمر كان مهما جدا في نظر الله ومن أولويات داود. صديقي، أعود وأشجعك أن تضع الله أولا في حياتك، وأن تتعمق في علاقتك معه، بأن تفرح من هذه العلاقة. كان داود يتحرك مع الله، وقد شجع ابنه أن يحذو حذوه وأن يبني الهيكل لله. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذا الفصل 23 من أخبار الأيام الأول الأعداد 6 الأولى.
ولما شاخ داود وشبع أياما، ملك سليمان ابنه على إسرائيل، وجمع كل رؤساء إسرائيل والكهنة واللاويين، فعد اللاويون من ابن 30 سنة فما فوق، فكان عددهم حسب رؤوسهم من الرجال 38,000. من هؤلاء للمناظرة على عمل بيت الرب 24,600 عرفاء وقضاء، 4,000 بوابون، 4,000 مسبحون للرب بالآلات التي عملت للتسبيح. وقسمهم داود فرقا لبني لاوي لجرشون وقهات ومراري.
يقوم داود الآن بتتويج سليمان ملكا بدلا منه، وسنرى إعادة مسح سليمان ملكا على الشعب فيما بعد. ومات داود شبعان الأيام، ولكنه قبل ذلك كرس نفسه أكثر لأجل الإعداد لبناء البيت وترتيب الخدمة فيه، وما كان على سليمان إلا أن ينفذ خطة أبيه التي عملها بحكمة إلهية. ولم يقم داود بتجميع المواد فقط لبناء الهيكل، ولكنه أيضا رتب اللاويين للخدمة في العبادة. من الجدير بالذكر أن هؤلاء اللاويين كانوا 8,000 فقط عندما خرجوا من مصر، لكنهم الآن 38,000، أي أكثر بأربعة أضعاف. وقد قام داود بتوزيعهم على أعمال الخدمة المختلفة حتى تؤدى الأعمال على الوجه الأكمل، كما اهتم داود بالموسيقى. هل يمكنك مستمعي أن تتخيل أوركسترا من 4,000 شخص يسبحون الله؟ ومن ضمن اللاويين وزع داود المسؤوليات على بني جرشون وقهات ومراري، وهكذا كانوا أثناء الترحال في البرية، حيث كانوا يقومون بالاعتناء بخيمة الاجتماع وحملها. الجرشونيون كانوا يحملون الستائر والأغطية، القهاتيون كانوا يحملون الأثاث، والمراريون كانوا يحملون الألواح والأعمدة. يتلخص عمل اللاويين كما يلي: العدد الأكبر منهم كانوا يقفون بين يدي الكهنة بني هارون على خدمة بيت الرب في الدور والمخادع، وعلى عمل خدمة بيت الله، أي أنهم كانوا يعاونون الكهنة في تقديم الذبائح وإسعاضها وحفظ وترتيب آنية الهيكل. البعض منهم أيضا كانوا قضاة للفصل في المنازعات، منهم أيضا بوابون للوقوف على الأبواب وليحرسوا خيمة الاجتماع والقدس والكهنة. والفريق الأخير كان مهتما بالتسبيح والترنيم والعزف، ولأجل الوقوف كل صباح ومساء لحمد الرب وتسبيحه. وعدد 26 من هذا الفصل 23 يقول: وليس للاويين بعد أن يحملوا المسكن وكل آنيته لخدمته. وهكذا تنتهي خدمة اللاويين فيما يتعلق بخيمة الاجتماع، والآن لديهم خدمة جديدة من الرب. وهذا يعلمنا أنه توجد خدمات للرب قد تأتي إلى نهايتها، ويجب تركها كليا والقيام بخدمات أخرى جديدة يطلبها الرب منا. المهم أن نبقى متيقظين، وأن نخطو خطواتنا مع الله لا متأخرين عنه. اللاويون الآن لديهم خدمة أخرى جديدة، تابوت العهد مثبت في حقل أرنان، وقد أزالوا الحلقات منه لأنه لن ينقل فيما بعد، وسيبقى بانتظار تشييد الهيكل في نفس المكان الذي اشتراه داود. ولأن الخدمة في الهيكل ستكون كبيرة، فقد قام داود بتنظيم خدمة اللاويين. صديقي، داود وسليمان كل منهما يرمز إلى المسيح، فالمسيح هو الذي وفر ما يلزم لخلاصنا ودفع الدم الثمين، وهو الذي بنى لنا أمجادا هائلة هنا وفي الأبدية. داود يرمز إلى المسيح في اتضاعه، وسليمان يرمز له في تمجيده وارتفاعه. ترى هل استفدت من عمل المسيح لأجلك مستمعي؟ ماذا أنت فاعل تجاه كل هذه النداءات التي تسمعها يوميا في البرامج وربما في مواضع أخرى؟ هل يحاسب الله الإنسان على جهله؟ ما هو موقفه تعالى إذا ما تصرف الإنسان بجهل ضد المسيح؟ إن الله يا صديقي يعطي الإنسان أكثر من فرصة واحدة، عادة يطيل أناته عليه حتى يتراجع عن جهله ويتوب إليه، لكن إذا تقسى فلا ينتظره غير هلاك نفسه. وهنا أوضح قائلا إن الإنسان هو الذي يعاقب نفسه برفضه خلاص المسيح، يحكم على نفسه أنه غير مستحق للخلاص. مثله مثل من يموت في الصحراء عطشا ويرفض بعناده أن يأخذ كأس الحياة من يد إنسان آخر لأنه يختلف عنه في اللون أو المذهب. إن المسيح يقدم لك كأس الخلاص مستمع الكريم، ماذا أنت فاعل بها؟ ما هو رد فعلك على عمل المسيح من أجلك؟ أرجو أن تحسن الإجابة عن هذا السؤال الذي يحدد مصيرك في الأبدية.